الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وبأبناء أعزاء في سبيل الدعوة إلى الله والمذاكرة فيما ينفعنا جميعا والحث على ما يقرب من الله ويباعد من غضبه. فأسأله عز وجل يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن شرور النفس وسيئات العمل. ثم أشكر إخواني القائمين على هذا النادي على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يضاعف مثوبتهم وأن يمنحهم التوفيق في كل ما يأتون ويدارون. ثم أشكر أخي أبا عبد الرحمن على ترجمته، وأسأل الله أن يعفو عنا جميعا ويجعلنا عند حسن ظن إخواننا، وألا يفتننا بثناء الناس علينا، ويجعلنا وإياكم خيرا مما يظنون، وأن يغفر لنا ولكم ما لا يعلمه الناس. ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يمن علينا بالفقه في الدين والثبات عليه والحذر من أسباب غضبه سبحانه. وتعليق صغير على كلمة أخي أبي عبد الرحمن فيما يتعلق بالشيخ عبد الحق، لم أخذ عنه شيئا، وإنما في بعض المسائل عند اجتماعي به عدة مرات ذكرته، وهو رجل صالح وذو علم جديد، وأخذت منه الإجازة وهي عندنا. هذا هو الذي حصل بيني وبين الشيخ عبد الحق الهاشمي رحمه الله وعفى عنا وعنكم وعنه وعن كل مسلم. أما كلمتي فعنوانها كمال الشريعة الإسلامية ومحاربتها لمبادئ الهدامة والأفكار المنحرفة. الشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هي أكبر شريعة وأعظم شريعة طرقت العالم. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل لكل رسول شريعة، كما قال عز وجل لكل جعله شريعة ومن هذا، وجعل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع وأتمها وأنظمها لمصالح العباد العاجل والآجل، وجعله رسولا إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، أغنيائهم وفقرائهم، حكامهم ومحكوميهم، هو رسول الله للجميع عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهو رسول الله للناس عامة، والواجب على جميع المكلفين من العرب والعجم من الجن والإنس من الذكور والإناث من جميع طبقات الناس من جميع طبقات الجن، الواجب عليهم اتباعه عليه الصلاة والسلام والانقياد لشرعه وطاعة أمره ونهيه وتعظيم أمره ونهيه والوقوف عند الحدود التي حدها عليه الصلاة والسلام، لأنه مبعوث من الله ومرسل من الله لتبليغ رسالاته سبحانه وتعالى. ووجب على الأمة طاعته واتباع ما جاء به. كما قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: والنجم، وقال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية: أشد من الفتنة الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يقع في قلبي شيء من الزهر فيعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الآيات وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب اتباعه والانقياد لما جاء وطاعته فيما أمر ونهى عليه الصلاة والسلام، وأن طاعته طاعة لله وأن معصيته معصية لله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وروى البخاري في صحيحه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، من أبى؟ من أبى؟ من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحديث عظيم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا معناه أن من أطاع واتبع شريعته فهو من الجنة والكرامة، ومن عصاه وتابع الهوى فقد أبى دخول الجنة فيكون إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. وبعثه الله سبحانه بشريعة كاملة فيها الدعوة إلى كل خير، وفيها التحذير من كل شر، فيها الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والتحذير من مساوئ الأخلاق وسيء الأعمال. يقول سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة. وهذه الآية من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة في حجة الوداع. فعلي بهذا أن دين الله قد كمل على يد رسوله عليه الصلاة والسلام حين نزول هذه الآية. وعلي بذلك أنه ما ترك شيئا يحتاجه العباد في صالح أمرهم وفي عاجل أمرهم وآجله إلا وقد جاءت بهذه الشريعة لأنها كاملة. وما من شيء يضرهم في عاجل أمرهم أو آجله إلا وقد جاءت هذه الشريعة بالنهي عنه والتعليم منه. قال تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدهم مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فما بقي شيء يضرهم إلا وقد وضع، وما بقي شيء ينفعهم إلا وقد جاء به وامر به عليه الصلاه والسلام، يامرهم بالمعروف وينهى عن المنكر. المعروف كل ما امر به الشرع، وهو كل شيء ينفع العباد العاجل والآجل. وتعرف الفطر السليمه والعقول الصحيحه فضله ونفعه، فالشريعه جاءت بالامر به. والمنكر كل ما نهى عنه الشرع لما فيه من الشر والبلاء فهو منكر. وكل فطرة سليمة وعقل صحيح إذا تأمل عرف ذلك. ثم قال: ويحل لهم الطيبات، وهي المغذيات النبعات من المآسي والمشارب، وهكذا يحل لهم الطيبات من الملابس المفيدة النافعة، وهكذا كل ما حله الله لهم هو من الطيبات، سواء كان مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو غير ذلك من شؤون الناس. ويحرم عليهم الخبائث التي تضرهم، سواء كانت مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو غير ذلك مما ينطلق عليه اسم الخبث. ولهذا حرم عليهم المسكرات، وحرم عليهم الخنزير، وحرم عليهم الميتة، وحرم عليهم ما أهل به لغير الله، وحرم عليهم كل خبيث مأكولا أو مشروبا أو غير ذلك. ودخل في ذلك كل ما يضر العباد أو ضرره أغلبه أكثر، وهو المتسم الخبيث كالمسكرات كما تقدم، والميتات، وهكذا أنواع المخدرات من الدخان، وهكذا كل ما يلحق بذلك من كل ما يضر العباد فإنه خبيث، سواء كان خبثه محرا أو كان يغلب عليه ذلك. فإن الله جل وعلا بعث نبيه بتحريمه والتحذير منه. ولهذا يقول في سورة المائدة عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فلم يحل لعباده إلا الطيبات، وما كان من الخبائث فلم يحله سبحانه لعباده، لم بعث نبيه بتحريمه. فالحم السباع والبيتة والخنزير وما أهل به لغير الله والدم المسفوح وكل مسكر وكل وار أنواع أي نوع من الضرر الذي يغلب عليه من دخان أو قات أو غير ذلك من أنواع المأكولات والمشروبات، كله داخل في ضد الطيبات والخبائث. ثم قال: ويضع عنه إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كان على من قبلنا آثار وأغلال في بني إسرائيل وفي غيرهم ممن كتب الله عليه ذلك لحكمة بالغة وأسباب اقتضت ذلك، فوضع الله ذلك عن هذه الأمة رحمة منه لهم وإحسان منه إليهم ببركة نبيهم الكريم خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه كان مباركا عليه الصلاة والسلام، وبعث الله بحنيفة السمحة وبدين سمح ميسر وشريعة كاملة، فجعله مباركا وجعل شريعته أكمل الشرائع، رحم عباده بذلك وأحسن إليهم سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى جعل للمؤمن قصر الصلاة في السفر والجمع في السفر والمرض، وهذا من التزييد. وأباح له التيمم، وكان من قبلنا لا تيمم عند هذا من خصائص هذه الأمة، عند عدم الماء أو العجز عن استعمال يتيمم ولا يؤخر الصلوات. وأباح المريء يصلي قاعدا إذا عجز عن القيام، وعلى جنبه إذا عجز عن القعود، ومشترك إذا عجز عن الجنب، إلى غير هذا مما أباح العبادة ورخص له فيه. وقال سبحانه في كتابه العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فجعل كتابه هاديا بخير السبل وأقومها وأصحها وأسلمها. هذا من شريعته سبحانه التي جاء بها كتابه العظيم، جعله هاديا بما هو أقوم وأصح وأسلم للعباد في دينهم ودنياهم. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء لما في الصدور من شكوك وأوهام وعقائد فاسدة بما فيه من العلم والبيان والإيضاح لوجوه الحق، ولما فيه من محاربة الأفكار الخبيثة والمذاهب المنحرفة. فهو يزيل ما يعلق بالقلوب من شبهات وشكوك وأوهام بما فيه من الأدلة الواضحة على ما بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام من شرائع قويمة وأحكام عادلة، وعلى ما أوضحه في كتابه من أسمائه وصفاته وما أخبر به عن الجنة والنار وعما كان وما يكون. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وجعل كتابه تبيانا لكل شيء، يعني مما يحتاجه العباد في المعاش والمعاد. وإنما يؤتى الإنسان من تقصيره وجهله، فإذا أقبل على الله وبذل وسعه في طلب العلم وأخلص لله في ذلك وبذل الوسع، فإن الله يعينه ويوفقه ويهديه سبيله القوي سبحانه وتعالى. وكل من تدبر كتاب الله وجد فيه الهداية إلى سبيل الرشاد في الأحكام كلها وفي مصالح كلها وفيما يحتاجه العباد من العاجل والآجل على حسب ما وهبه الله من فهم وبصيرة وإخلاص وصدق ومواظبة وعناية. ولهذا تفاوتت علوم الناس وأفهامهم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بحسب ما أعطاهم الله ومنحهم من إخلاص وصدق وفهم ومواظبة ومثابرة وعناية بلقاء العلماء والسؤال عما أشكل والضراعة في الله في طلب التوفيق والهداية. ثم بين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أنه بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بما فيه الحياة والنور، فما بعث الله به نبيه من الهدى ودين الحق حياة ونور، حياة ضد الموت ونور ضد الظلمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبين سبحانه أن ما دعا الله إليه ورسوله هو الحياة، وأن الله يدعوهم لما في حياتهم ويدعوهم الرسول لما في حياتهم، وأن من فقد الاستجابة لله والرسول فإنه لا يزال ميتا وإن كان مع الناس في حركات التجارة والأعمال الأخرى هو ميت وإن ظن أنه حي. لأن الحياة السعيدة، الحياة الحقيقية، حياة العلم والهدى والاستقامة، حياة النور مما بعث الله من الرسل. أما حياة البهائم فلا قيمة لها، حياة الأكل والشرب والتصرف في طارئ المعايش واللذات والأهواء، هذه حياة البهائم لا قيمة لها. إنما الحياة حياة الروح، حياة النفس وصلاح العقل، هذه حياة، هذه النفوس حياتها بما بعث الله به نبي عليه الصلاة والسلام من العلم والهدى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكل ما دعا الله إليه ورسوله فهو من الحياة، وضده هو الموت. ويقول عز وجل في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثل الظلمات ليس بخارج منها. هذه حال الناس، إما ميت في ظلمة وإما حي في نور. فكفار أموات في ظلمات، وإن زعموا أنهم أحياء وإن ظنوا أنهم أحياء، فحياة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا تعترف بحقه سبحانه ولا تؤمن بأسمائه وصفاته ولا بالمعاد إليه، حياة لا قيمة لها، حياة البهائم خير منها. كما قال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هكذا يقول سبحانه وتعالى عن أكثر الناس، أكثر الناس هكذا لا يسمعون ولا يعقلون إلا ما تهوى نفوسهم، إلا ما تريده البهائم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون وإن غاصوا في البحار وإن طاروا في الفضاء وإن ركبوا السفن الفضائية وإن لمسوا السماء كالجن وشياطينهم، لا قيمة لهذا، كله مصير إلى الزوال والذهاب والإضمحلال والعذاب. أو من كان ميتا فأحييناه، لماذا؟ بالعلم والدين الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: وجعلنا له نورا يمشي به الناس. فأحياه الله بالإسلام والإيمان بالله واليوم الآخر، وأعطاه العلم الشرعي الذي بعث الله به نبيه، فصار يمشي به الناس نور والناس بظلمة، نور يرى به الرب بقلبه ويرى به صفاته وأسماءه ويرى به ما أعد لعباده المتقين ويرى ما أعد للكافرين ويرى المجمع يوم القيامة، مجمع التغابن، يوم يجمعه يوم الجنة ذلك يوم التغابن، يراه بقلبه كأنه جائز، يرى أهل الجنة في زياراتهم ونعيمهم ويرى أهل النار في عذابهم وأغلالهم وسعيرهم، يرى ما يكون في آخر الزمان كأنه شاهده، يرى ما مضى من الرسل وأممهم وأمر آدم وما جرى عليه وأمر الشيطان وما جرى عليه، يرى كل شيء في هذا القلب، في هذا القلب العظيم المملوء من النور والحكمة. أو من كان ميتا فأحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها. لا يستويان، لا يستويان. ويقول سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه الآية مثل آيات الأنعام، هذه آية آيات الأعراف ذكر فيها أنهم لا يفقهون ولا يسمعون ولا يبصرون، لهم آذان ولهم أعين ولهم أفئدة لكن لم ينتفعوا بها نعوذ بالله من ذلك، ما استفادوا منها، بل هم غافلون عما أولد بهم وعما خلقوا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، غافلون عن هذا الأمر، هم أضلوا من أنعام، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، هم يسمعون ويبصرون ويفقهون أهواءهم ومراداتهم لكن لا يفقهون مراد الله، ولا يسمعون سمع قبول لما أمر الله، ولا يبصرون الحقيقة التي أرادها الله، بل هم بعمى بسبب عوامهم وغفلتهم. أولئك الأنعام كالإبل والبقر والغنم، هذه حالهم. ثم لم يرضى بهذا سبحانه وتعالى، بل هم أضل إن أسوأ حالا من الأنعام. الأنعام نهايتها الموت، تبعث يوم القيامة ثم تموت تذهب ولا عذاب عليها، لكن هؤلاء أضل منهم، يعطوا عقولا ولهم مصير ولهم عاقبة، وهم لم يستفيدوا من هذه العقول، وهذه العقول لم تعطها البهائم، هم أضل من البهائم، يعطوا شيئا عظيما ضيعوه وغفلوا عنه فصاروا أضل من الأنعام، نسأل الله العافية. وبهذا يعلم أن المؤمن الذي أعطاه الله الإسلام وأعطاه الله العلم قد رقي خيرا عظيما، وقد رقي أداتين بهما يفقه كل شيء ويعلم مراد الله منه ويستحق كرامته وفضله إذا استقام على شريعته وثبت عليها عن إخلاص وصدق ورغبة ومحبة وإيثار للآخرة. وبذلك يكون في غاية من الطمأنينة وفي غاية من السعادة في هذه الدار قبل الآخرة، لأن الراحة الحقيقية راحة الضمير، راحة القلب، والسعادة الحقيقية سعادة الضمير، سعادة القلب، لا سعادة البدن باللباس والأكل ونحو ذلك. فكم من لابس وآكل وشارب وفي قلبه من البلاء والغم والهم والعذاب ما لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. هكذا يبين سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الخير العظيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا الكتاب العظيم والسنة مطهرة روح تحصل به الحياة، ونور تحصل به الهداية والبصيرة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل نزولهما ولكن جعلناه نورا، جعلنا ما أوحى، جعل الله ما أوحى إليه نورا يهدي به رجل سبحانه وتعالى. فهذا يبين لنا أن ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق فهو روح تحصل به الحياة السعيدة، تحصل به الطمأنينة، تحصل به أنواع الخيرات، يعلم به أسباب النجاة، ويحصل به النور والهداية. فعلينا أن نعنى بهذا الأمر وأن نبذل وسعنا للحصول على هذه الحياة وهذا النور بطاعة الله ورسوله والتفقه في دين الله والتبصر بما بعث الله بنبيه عليه الصلاة والسلام، وبذلك نكتشف بطلان جميع المذاهب الأدامة وأكثر من حل. من علم شرع الله وتبصر في دينه وتفقه في ذلك اتضح له كل مذهب باطل وكل ذكر فاسد، سواء كان ذلك فكرا خارجا عن الدين كلية أو فكرا يزعم صاحبه أنه من الإسلام وليس من الإسلام. فتعرف المذاهب الهدامة من شيوعية وغيرها، وهكذا الأفكار والدعوات المنحرفة إلى علمانية أو قومية أو غير ذلك مما يدعو إليه كثير من الناس. فالقرآن الكريم والسنة المطهرة الحاربان كل هذه الدعوات الباطلة، فلا قومية ولا علمانية ولا شيوعية ولا بعدية ولا شيعية ولا بوذية ولا نصرانية ولا يهودية ولا غير ذلك. كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يحاربان هذه المذاهب الباطلة وهذه الأفكار الزائفة، ويبين القرآن والسنة أن الحق في اتباع كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين فقط. ولهذا قال عز وجل: وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق. خرجه الإمام أحمد في إسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي لفظ آخر: إنما بعث ليتم مكارم الأخلاق. فالمقصود أن الله بعثه بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومحاربة سيء الأخلاق وسيء الأعمال. فعلى أهل العلم وعلى طلاب العلم وعلى جميع المسلمين من ذكور وإناث ومن حكام ومحكومين ومن عرب وعجم، على الجميع أن يتفقهوا في دين الله وأن يتبصروا فيما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يلتزموا بشريعته وأن لا يحيدوا عنها، لأن الله أكرمهم بها وجعلها سفينة نوح، جعلها مثل سفينة نوح، من استقام عليها فاز بالسعادة وانتهى إلى شاطئ السلامة والنجاة، ومن تخلف عنها صار إلى الهلاك وإلى سوء المصير نعوذ بالله من ذلك. هذا وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والبصيرة بحقه والحذر من أسباب غضبه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على الخير. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين للفقه في الدين والاستقامة عليه، وأن يصلح أحوالهم وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يمن على الجميع لتحكيم الشريعة والتحاكم إليها والثبات عليها ومحاربة كل ما يخالفها، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا.
أيها الأعزاء، بعد هذه الكلمة القيمة من سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله من بعد، الآن نستمع إلى إجابته أو إجاباته على أسئلة الإخوة والأخوات الذين يحضرون هذا اللقاء، وسوف يتولى عرض الأسئلة على سماحته فضيلة الدكتور محمد بن سعد الشاعر عضو مجلس
إدارة النادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأذن سماحتكم في عرض ما يتيسر من هذه الأسئلة الكثيرة من الإخوة والأخوات. هذه السائلة تقول: نعرف أن الرئاسة التي يرأسها سماحتكم دعاة في الداخل والخارج، فما هو دور الدعاة في التأثير على النساء؟ وهل هناك داعيات تابعات للرئاسة؟ وإذا لم يكن، هل بالإمكان إيجاد وظائف لخريجات التربية الإسلامية والشريعة ليكن داعيات في مجالهن؟ أرجو الإفادة.
نعم، لنا دعاة تابعون للرئاسة العامة للحسنية والإفتاء والدعوة والإنشاد في الخارج والداخل، وهم بحمد الله كثيرون، ولهم بحمد الله نفع كبير وسمعة حسنة في الجملة، نسأل الله أن يزيدهم من الخير. أما الداعيات فهن قليل، داعيات من النساء هن قليل، ونرجو من الله يسهل الحصول على الداعيات الطيبات الفقيهات في الدين حتى نتعاقد معهن إن كنا من غير السعوديات، أو نعينهن إن كنا سعوديات. هذا يسرنا كثيرا ونحن مستعدون لذلك، ونرجو أن الحكومة وفقها الله لم تتأخر عن تلبية الطلب ولو كثر الطالبات في هذا. نعم.
يقول هذا السائل: هل يجب على الابن الدعاء لوالده بعد وفاته؟ هل يجب على الابن الدعاء لوالده بعد وفاته؟ خاصة إذا كان الوالد في حياته يفرق بينه وبين أخ في عمره تفريقا شاسعا، وهل على الابن اسم في عدم الدعاء له أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله.
لا ريب أنه يشرع للولد أن يدعو لوالده ولو قصر والده الحق في حياته، فإن حق الوالد عظيم، فالدعاء له من أهم البر ومن أهم أنواع البر. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. خرجه إلى مسلم في صحيح. وذكر عنه أيضا عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أضرهما به بعد وفاتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. صلاة عليهما من دعا لهم، وصلي عليهم نصر سكنهم لهم، فالصلاة عليهما من الدعاء، ومنها صلاة الجنازة. الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني الوصية التي عهدان بها، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، إذا كانت وصية شرعية لسألها مانع شرع، فإن من برهما إنفاذ تلك الوصية، وإكرام صديقهما، أصدقاء الوالد والوالدة، وصية الرحم التي لا توصل إلا بهما، كل هذا من برهما بعد الوفاة. الأول: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، هذا كله دعاء. الثاني: إنفاذ عهدهما من بعدهما، الوصية التي لقى له الشرع. الثالث: إكرام صديقهما. الرابع: صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما من أعمامك وأخوالك وعماتك وخالاتك، كل هؤلاء من أقرب الوالدين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، وفي لفظ: إن أبر البر، رواه مسلم عن ابن عمر، إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، اللفظ: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني أحباب أبيه، هذا من الوالدين. والله قال: فكنت كافرين وهما كافران، وإن جاهداك على أن تشرك به على أنفسك بما لا شك ما لا شك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأمر في حق الوالدين كان الله أن يصحبهما الولد في هذه الدنيا معروفا بنصيحتهما والإحسان إليهما ودعوتهما إلى الهدى والحرص على أن يرجع إلى الحق وأن يتوبا إلى غير هذا من وجوه المعروف في حال الدنيا وهما كافران. فكيف يدعو المسلمين ولو كان من الوالد شيء من التقصير بحق الولد كإنفاذ بعضهم على بعض أو هجر هيلة أو طرد هيلة أو غير هذا من فإن هذا لا يمنع من بره والدعاء له ونحو ذلك. نعم.
أسألكم الله سمعها الشيخ هذه الفاعلة لها سؤال من شخصين. الشخص الأول تقول فيه عند قدوم العادة الشهرية يسبقها بعده يسبقها بعدة أيام بعض الإفرازات المهبلية التي لونها يميل للصفرة وأحيانا مخلوطة ببعض الدم البسيط وهي محتارة كما تقول لا تعرف حكمها، هل تصلي في هذه الفترة أم تترك الصلاة مع العلم إذا بدأ الدم يجلس 6 أيام بعد هذه الإفرازات؟ وإن عدت هذه مع العادة فسيبلغ تقريبا 15 يوما.
هذا الحين يسأل عنه كثير من النساء، والجواب أن هذا قد يقع قبل العادة وقد يقع بعد العادة، قد يقع قبلها قد يقع بعدها. فإذا كان قبلها لا لم يتصل بها فليس في حيض، إذا رأت الصفرة والكدرة وهذه الإفرازات التي قبل العادة يوم أو يومين أو 3 أو 4 ثم تنقطع تزول ثم تأتي العادة، هذه لا يعول عليها ولا تترك الصلاة فيها، بل تصلي وتصوم وتحل زوجها. وهكذا إذا كانت منفصلة بعد العادة بعد الطهر كفيها إفرازات صفرة وقدرة بعد العادة، هذه لا يعول عليها ولا يلتفت إليها ولا تدع لها الصلاة والصوم ولا يمتنع منها زوجها. ثبت في البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا بعد أبو ذر بعد الطهر، زيادة موضحة للمعنى. المعنى أن الصحابيات كنا لا يعدلن الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، وهذا يعم الطهر قبل الحيض والذي بعد الحيض. أما كان بعد الطهر قبل مجيء الحيضة وما كان بعد الحيضة كله لا يعد ما دام صفرة والقدرة، وإن خلطها شيء يسير من دم لا عبرة بذلك. أما إن كانت متصلة تبدأ بالصفرة ثم يجيء الدم متصلا هذه من الحيض، وهكذا بعد متصلة به هذه من الحيض ولو بعد 5 أيام هذا من الحيض. نعم.
أسألكم الله. أما الشق الثاني من السؤال فهو عن النفاس، تقول هل انقطاع الدم على المرأة النفساء يعني طهارة؟ وإن كان يخرج منها بعد انقطاعه غيره من ماء ونحوه ومع ذلك لم تغتسل ولم تصلي، وهل يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة وكيف تقضيها؟
النفاس ليس لأقله حد، فإذا طهرت وهي 10 أيام أو 20 يوم من الولادة أو 30 يوم من الولادة فإنها تغتسل وتصلي، ليس لأقل حد من أهل العلم. وروي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن وقت في ذلك 40 إلا أن تطهر قبل ذلك. المقصود أن النساء ليس له حد من هذه الأقلية، فإذا طهرت 10 أو 15 أو 20 أو 1 شهر أو لأقل أو لأكثر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها وإن كانت من 40، فالطهارة معتبرة في هذا. ولو كان معها ماء أبيض، هذا الماء الأبيض لا يعتبر نفاسا، الماء الأبيض ليس من النفاس، النفاس هو الدم. فإذا ظهرت ولكن صار معها سيلان من المياه فهذه لا عبرة بها، مثل المياه التي تأتي المرأة وهي حامل ومعها مياه لا تعتبر حيضا ولا نفاسا، فهكذا بعد الوضع لا تعتبر هذا الماء حيضا ولا نفاسا. فلو رجع إليها الدم من طهرت لعشرين عشرة أيام ثم جاء دم للحادي والثلاثين فإنها ترجع إلى النفاس على الصحيح، لا صلي ولا صلاة ترجع الدم، والعشرة التي طهرتها صلاتها بها صحيحة وصومها بها صحيح، وإن كانت ما صلت عليها أن تصلي تقضي تلك الصلوات التي تركتها تسردها سردا، لا كما يقول عامة الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، لا تسردها ولو في ضحوة ولو في ظهر ولو في ليل تسردها جميعا حسب طاقتها، ولا مانع من الاستراحة فيما بين ذلك كلما نشطت قامت حتى تؤدي ما فرطت فيه في أيام الطهارة. فإن كان في أربعين أدوا معها فإنها تغتسل، فإن النهاية أربعون، لكن النفاس على الصحيح أربعون، هذا هو الصواب كما الحج من سلمة. فإذا بلغت أربعين ولم تطهر فإنها تعتبر طاهرة في الحكم، وعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها.
ومع ذلك لم تغتسل ولم تصلي، وهل يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة وكيف تقضيها؟
النفاس ليس لأقله الحد، فإذا طهرت وهي أم عشرة أيام أو عشرين يوم من الولادة أو ثلاثون يوم من الولادة فإنها تغتسل وتصلي، ليس لأقل حد عند أهل العلم. وروي فيه حالها أن يتصلت أيضا أن وقت في ذلك أربعين إلا أن تطهر قبل ذلك. المقصود أن النفاس ليس له حد من جهة الأقلية، فإذا طهرت لعشر أو لخمسة عشر أو لعشرين أو لشهر أو لأقل أو لأكثر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها وإن كانت لم تكن الأربعين، فالطهارة معتبرة في هذا. ولو كان معها دم ماء أبيض، هذا الماء الأبيض لا يعتبر نفاس، الماء الأبيض ليس من النفاس، النفاس هو الدم. فإذا ظهرت ولكن صار معها سيلان من المياه فهذه عبرة بها، مثل المياه التي تأتي المرأة وهي حامل ومعها مياه لا تعتبر حيضا ولا نفاسا، فهكذا بعد الوضع لا يعتبر هذا الماء حيضا ولا نفاسا. فلو رجع إليها الدم من طهرت لعشرين عشرة أيام ثم جاء دم للحادي والثلاثين فإنها ترجع إلى النفاس على الصحيح، لا صلي ولا صبة ترجع الدم، والعشرة التي طهرتها صلاتها بها صحيحة وصومها بها صحيح، وإن كانت ما صلت عليها أن تصلي تقضي تلك الصلوات التي تركتها تسردها سردا، لا كما يقول عامة الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، لا تسردها ولو في ضحوة ولو في ظهر ولو في ليل تسردها جميعا حسب طاقتها، ولا مانع من الاستراحة فيما بين ذلك كلما نشطت قامت حتى تؤدي ما فرطت فيه في أيام الطهارة. فإن كان في أربعين والدم معها فإنها تغتسل، فإن النهاية أربعون، لكن النفاس على الصحيح أربعون، هذا هو الصواب كما الحج أم سلمة. فإذا بلغت أربعين ولم تطهر فإنها تعتبر طاهرة في الحكم، وعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها حكما، وهذا الدم الذي معها يعتبر دم فساد، تصلي معه وتصوم وتحل زوجها، لكنها لا تتوضأ إلا عند كل وقت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المستحالة وتوضأ لوقت كل صلاة، هذا حكم حكم الاستحالة. لكن إذا وافق العادة على النساء الحيض جلست العادة الحيض إلى وقت العادة وصادفها هذا الدم فإن تجلس اعتبارا بأنه حي. هذا هو الصواب في هذه المسألة، نسأل الله للجميع التوفيق. ينبغي للمرأة وللرجل أن يسأل أهل العلم عما أسلم، ليس في سؤال حياء. يقول الله عز وجل: إن الله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. ويقول جل وعلا: إن الله لا يستحي من مثلا ما بعوضة ما فوقها. وتقول أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي: نعم، إذا هي رأت الماء. ينبغي من جهل شيئا ألا يسكت، رجلا كان أو امرأة يسأل أهل العلم من طريق الهاتف، قد يسأل الله هذه الهواتف رحمة من الله عز وجل، أو من طريق الإذاعة، من طريق برنامج الدرب، برنامج مفيد عظيم. وأنا أوصي باستماع، أوصي إخواني وأخواتي باستماع هذا البرنامج، هو برنامج مفيد، وهو يذاع بين المغرب والعشاء من نور على الدرب ومن إذاعة الإسلام، ويذاع الساعة 9:30 من إذاعة القرآن كل ليلة. هذه من نعم الله العظيمة، وينبغي أن يستمع لهذا البرنامج وأن يستفاد منه. ومن أشكر عليه شيء من هذا البرنامج يسأل أيضا، سواء كان رجل أو امرأة، وهكذا طريق الهواتف مفيد ونافع. المقصود أن الواجب العناية بالعلم والتفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لقوم: أفتوا بغير علم؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء أي السؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء أي السؤال. وأخبر من هذا قوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. هذا فضل عظيم، ولا ينبغي الحياة في هذا المقام، ولا التساهل ولا الكسل. كان الناس أول يذهبون على الأقدام ومن طريق الجبل ومن طريق الدواب الأخرى يطلبون العلم، وربما سار بعضهم الأيام الكثيرة لطلب العلم. كان بعض الصحابة يسافر المسافة الطويلة من المدينة إلى مصر وإلى الشام في حديث واحد. والآن قد يسأل الله عز وجل للسائل أن يسأله في أمريكا، يسأل من أمريكا إلى الرياض أو إلى مكة أو إلى مصر أو إلى غير ذلك من طريق الهاتف في لحظة، في لحظات يستفيد وهو في مكانه على سريره. يسأل يستطيع يكتب لأهل العلم في البرد يأتيه الجواب، يكتب البرنامج وعلى الدرب يأتيه الجواب. أنا الإنبياء الأخير وهو جالس في مجلسه، هذه من نعم الله العظيمة. نعم.
سامحكم الله. سامي نقول: أخينا وفقكم الله، هل صحيح ما نقلته بعض الصحف المحلية والعربية عن فتواكم بجواز زواج المتعة؟
هذا باطل، لا أصل له. هذا فتوى الرافضة، هم اللي يجيزون المتعة، جمع من الرافضة، ليس كلهم، جمع من الرافضة. الذي صدر من اللجنة الدائمة وأنا واحد منهم وأنا رئيسهم أنه لا مانع من أن يتزوج ومن نيته الطلاق. هكذا قال صاحب الموني عن أكثر العلم، ذكره الموفق من قدامة الموني عن أكثر العلماء، أن من تزوج وفي نيته أنه يطلق لا يضره ذلك، من دون مشاركة بينه وبين المرأة، ولا بينه وبين المرأة ولا وليها، ولا يعلمون ذلك إلا الله، ما يعلم هذا إلا الله. تزوج مثلا في بلاد سافر إليها للدراسة أو لأسباب أخرى أو أي سبب، وفي نيته أنه يطلق إذا غادر البلد أو إذا حصل كذا وكذا أو لأي سبب، من نيته وقلبه بينه وبين الله أنه سيطلق في المستقبل. هذا قاله الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه النية لا تجوز، ذكروا عنه زاهي رحمه الله إمام أهل الشام، وألحقها بالمتعة. أما الجمهور فيقول: لا تلحق المتعة، لأن هذا شيء بينه وبين ربه، والطلاق مباح له، متى شاء طلق ولو ما نواه. نعم، هذا اللي صدق. نعم، لكن أهل الهوى أو الجهل أو الأغراض الفاسدة إذا سمعوا مثل هذه الفتوى وأشبهها حملوها على أسوأ المعاني أو ألحقوا بها ما ليس منها. نعم.
جزاكم الله. سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تؤخر الحمل بواسطة وسائل منع الحمل بحجة إكمال الدراسة أو الإرضاع؟ وهل يجوز دعاء الله بأن يمنع الحمل لهذه الأسباب؟
الذي يظهر من الإنسان المطهر أنه لا ينبغي المرأة لا منع الحمل بالحبوب ولا غيرها ولا بالدعاء ولا بغير ذلك، لأن الحمل قد يكون في خير عظيم ومصالح جمة. وصح رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم في الأمم يوم القيامة. ولأن المسلم في حاجة إلى المزيد والرغبة مطلوبة في زيادة المسلمين زيادة عددهم، ثم هذا أيضا ينفع الوالدين والولد ينفعهما في الدنيا والآخرة، فلا ينبغي التسبب في منعه لا بالحبوب ولا بغير ذلك. لكن إذا دعت قال: اللهم قدر الأصلح، اللهم إن كان حملي أصلح فيصل ذلك، وإن كان ليس بأصلح فلا تكفني شره وما أكفر، لا بأس، شيء معلق على علم الله سبحانه وتعالى. أما تقول: اللهم امنعني الحمل مطلقا، هذا ما ينبغي، أو تفعل ما يمنعه كذلك إلا العلة ذكرها للعلم. إذا كانت معها مرض قرر الأطباء أن يضرها الحمل وعليها خطر منه، هذا لا بأس، عذر الله أن تتعاطى ما يمنعه إذا كان عليها خطر من الحمل، أو تراكم الأولاد عليها وصار شق عليها التربية لأنه صغار وحملت هذا على هذا، لا سلها أن تتعاطى بعض الماء في السنة الأولى والثانية أيام الرضاع حتى تستعين بذلك على التربية الصالحة. وإن تركت واستعانت بالله وتركت هذا الأمر فذلك خير لها وأفرج وأفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: توفي ابن أخي ابن الثانية عشر من العمر في حادث رأيته في المنام تكرارا يقول لي: أنا زعلان عليكم، فما تفسير هذا يا سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا؟
ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الرؤية الصالحة من الله، فإذا رأى أحدهم ما يحب فليحمد الله وليخبر بها من يحب، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما يكره فليقول عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحد. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فالرؤيا مكروهة من الشيطان، سواء ولدك يقول كذا أنا زعلان أنا في النار أنا كذا، أو أبوك أو أخوك أو زوجك أو أمك، كل هذا من الشيطان، تحذير من الشيطان وإيذاء. فإذا رأى الإنسان ما يكرهه أو أنه يضرب أو أنه في محل مخوف أو أنه يقتل أو أنه توعد بالقتل أو ما أشبه من الأشياء التي يكرهها، فإن الدواء في هذا أن يقول عندما يستيقظ يدفع يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان وشر ما رأي ثلاث مرات، يكررها ثلاث مرات، يستعيذ بالله من الشيطان وشر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنب الآخر ولا يخبر بها أحد يقول رأيت ورأيت، لا يسكت ولا تضره. نعم.
أتابعكم الله. سائلة لها بعض الأسئلة تقول في سؤالها الأول: ما حكم قراءة القرآن من قبل المدرسة للطالبات بدون أن تمس المصحف إلا من وراء الدين إذا كانت غير طاهرة أي في وقت الحيض؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم كبير، وحكى بعضهم قول الجمهور أنه لا يجوز لها أن تقرأ وهي حائض أو نفساء، وذهب جمع من العلم إلى جواز ذلك من دون مس المصحف، وهذا هو قول الأرجح، لأنها ليس من الجنوب، الجنوب بإمكانه أن يغتسل ويقرأ بالحال، والجنوب ممنوع من القراءة. كما في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث شيئا عن القرآن إلا جنابة. أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، ليس مثل الذنوب، وليس على منعهما دليل واضح. فالصواب أنه يجوز لهما أن تقرأ عن ظهر قلب من دون مس المصحف، ولو دعت هذه إلى مس من وراء حائل أو إمساك غيرها للمصحف الدائم فرد عليها فيما ترغب فيه فلا بأس، أما بيدها من دون حائل فلا يجوز مس المصحف حتى تطهر، لكن من عن ظهر قلب لا حرج في ذلك. وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنوب فالحائل شيئا من القرآن رجعه أبو داود، هذا حديث عند أهل العلم ضعيف، لأن من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وإسماعيل عند أهل العلم ضعيف فيما يروي عن أهل الحجاز عن عامر الشاميين. المقصود أن الحديث هذا ضعيف، والصواب في هذا أنه لا مانع من قراءة الحائض وجنوب القرآن عن ظهر قلب في المدرسة والطالبة في الامتحان أو في غير ذلك، لكن من دون مس المصحف. فإن دعت الحاجة إلى مس المصحف من وراء حائل كقفازين أو فوطة أو منديل صبيح أو ما أشبه ذلك عند الحاجة فالأقرب جواز ذلك. نعم.
سلمكم الله. أما سؤالها الثاني فهو تقول: ما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة عند صدر الرجل ووسط المرأة؟
السنة أنه يقف عند رأس الرجل، هو عند صدره، عند صدره هذا من قال إن كان بعض الفقهاء لا دليل عليه، وإنما الثالث من حديث أنس وغيره الوقوف عند رأس الرجل وعند وسط المصحف، وحال وسطها ويحال رأس الرجل عند الصلاة عليهما، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة فالله أعلم، هذا تعبد تعبنا الله به وعلينا أن نتأسى برسول صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة فللناس كلام ولا لا دليل عليه ذلك، والله يقول جل وعلا: لقد سمعت في رسول الله أسوة حسنة، ويقول من صلوا كما رأيته وصلي، علينا أن نصلي كما صلى. فإن علم الحكمة هذا خير إلا خير ونور على نور، وإن لم نعلم فلا حرج علينا. ولا أعلم شيئا واضحا في الحكمة من جهة رأس الرجل ومن جهة وسط المرأة. نعم.
سبحان الله. أما سؤالها الثالث فهي تقول: ما حكم معاشرة الزوج الذي لا يصلي؟
الزوج الذي لا يصلي حكمه حكم كفرة في أصح قول العلماء. قال بعض العلماء إنه يكون كافر كفرا دون كفر، وهذا هو المشهور في المذاهب الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي، والصواب في ذلك أنه كافر كفر أكبر كما هو مذهب أحمد وجمع من أهل العلم، وهو معروف عن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر كفر أكبر. قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل: لم يكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العاشر الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. فالصواب أنه كافر كفر أكبر، ولا يحل البقاء معه، بل يجب عليها أن تفارقه وأن تمنعه من نفسها حتى يهديه الله ويتوب. هذا هو الصواب وهذا هو الواجب. فإن استمر على حاله وجب عليه الامتناع والمطالبة بالفراق من جهة المحكمة حتى يكتب لها صك ويمنحها منه. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: سماحة الشيخ، ما الفرق بين التعاليم الإسلامية والتقاليد الإسلامية؟ وهل نطلق على الحجاب الشرعي تقليدا إسلاميا أم تعليما إسلاميا؟ أسلوبنا وأسلوبي.
الأولى في مثل هذا أن يقاس عليهم تعليم إسلامي وتعاليم إسلامية، أحكام شرعية أحكام إسلامية. أما التقاليد ما لها وجه، التقاليد للعوائد والأعراف ولا ينبغي استعمالها، وربما أوهم بذلك أنها أشياء ما لها أساس، يعني إنما هي تقليد وأعراف، لكن غلط. بل يضاف الى احكام الشرعيه احكام الاسلاميه تعاليم شرعيه وما اشبه العبارات التي تنسب العمل الى الشرع المطهر اذا كان من الشرع المطهر. اما اذا كان اعراض في البناء في الفرش في اكل الطعام هذه اعراض لان الناس تختلف. اما ما يتعلق باحكام الشرع فيقال تعاليم اسلاميه او احكام اسلاميه او تعاليم شرعيه او احكام شرعيه او ما اشبه هذه العبارات. نعم.
جزاكم الله خيرا. سيقول فضيلة الشيخ أفتونا جزاكم الله خيرا، هل يجوز لنا شراء بضائع يبيعها الجمرك في المزاد العملي وهي مملوكة لأشخاص ولكنهم تأخروا في استلامها؟
إذا كان لها مسبب شرعي فلا مانع من شرائها. أما إن كنت تعلم أنها مأخوذة ظلم ما له مسبب شرعي ما يجوز لك شرائها لأنك فإن الإثم والعدوان منه. أما إذا كنت تعلم أنها مأخوذة لوجه شرعي لأنه محرم لما حرم الله لأنه متعاطي أشياء توجب مصادرتها من جهة الدولة لكونه فعل ما يجب ذلك هذا يستحق أن يعاقب ولك أن تشتري ما أخذ منه لكونه أخذ بوجه شرعي وعقوبة شرعية. أما ما علمت أنه لا يستحق ذلك أو كان عندك شبهة في ذلك فلا تشتري. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: ما هو موقف الشرع من شخص ربته جارية والدته عندما كان عمره 6 سنوات في الصغر وحين كبر تزوجها زواجا غير شرعي رغما عنها فحملت منه وأنجبت ولدا، هل الولد يكون ابنا له؟ وهل يحق لوالده أن ينكره بعد وفاة الابن؟ وهل يحق لوالده أن ينكر حقوق أبناء المتوفى الذين يعتبرون أحفادا له؟ وهل يحق لهذا الوالد أن يفرق في المعاملة بين أبناء المتوفى وبين أبناء أبنائه الآخرين؟ وما هو عاقبة ذلك على الرغم أنني قد تعبت من المطالبة بالحق ولكن الموقف كان يقابل بأن لا مبالغ. أرجو إفادتي بما أوضحته لسماحتكم، جزاكم الله خيرا.
المربية لا تحرم على المربى إذا كان ما بينهما رضاع ولا نسب كخادمة مملوكة أو خادمة غير مملوكة ربته وأحسنت إليه لأنها مستأجرة أو متطوعة كبنت عمة أو بنت خالة أو أجنبية ربت إنسان ثم كبر وتزوجها لا بأس. لكن كونها تزوجها بغير شرعي تزوجها بالزنا أو بغير ولي شرعي ما سمى زواج هذا سمى بطل زنا أو سمى عقد فاسد أو سمى جرأة على الله تلاعب بالدين. الحاصل أن الذي أخذ الخادمة التي أرضعته أو الذي التي ربته ولم ترضعه لكن ربته الذي تعدى عليها بالزنا أو بنكاح غير شرعي هذا لا يجوز. لكن يختلف إن كان بنكاح ظنه شرعيا فأولاده يلحقون من أولاده لا ينسبون إليه. إن كان زنا هذا لا يلحقون به ولا ينسبون إليه بل ينسبون إلى أمه ولا يجب الاعتراف به ولا أنه ولد منه لأنه من طريق الزنا. أما إن كان من طريق النكاح لكن النكاح غير شرعي لأن زوجها من ليس وليا لها وظنوا أنه أنه يصلح لذلك كما يوجد في بعض الدول هذا يكون النكاح غير شرعي ويكون نكاح فاسد والأولاد لاحقون به لاحقون بأبيه. نعم.
أثابكم الله. يقول هذا السائل: كنت أقود سيارتي طريق المدينة الرياض ومعي شخصان وشاءت إرادة الله أن يقع حادث مات على إثمه أحد الراكبين. السؤال: هل يجب علي صيام مدة الشهرين مع العلم أن نتائج التحقيق لأجهزة المرور حتى الآن لم تنتهي ولم تتم جلسة الحكم الشرعي بسبب إجراءات حصر الإرث مع العلم أن سائق السيارة الأخرى غير مسلم؟
الحادث يختلف. إذا كان الحادث يدين صاحب السيارة ويجعله هو المتسبب فعليه الدية والإقطاع، وإن كان يدينهما جميعا والصادمين عليهما جميعا الدنيا وعلى كل واحد كفارة برتب عصر. إذا كان على كل واحد 50% فدية بينهما وعلى كل واحد كفارة مستقيم ويعيش قرابة مؤمنة بين المجلس صار شهر متتابع كل واحد منهما. فأما إنك ما تحسبه بل السلام من غيره 100% من أحدهما فدية على من سبب وكفارة عليه. إذا صادنا وقرر مرور أن التعدي من أحدهما فالإثم عليه وكفارة ودي عليه دون الآخر الذي ليس من تسبه أو كان نواة الحرص ما فعل شيء هو يعني مثلا ويمشي مشي المعتاد ولم يتعدى الطرق التي وصلت له ولم يفعل ما يجب هذا الحادث ويفرض الله عليه أمرا آخر يعني ضرب عليه كفر أو انكسر عليه شيء أو ما أشبه هذا من الأمور التي ليست في طوقه واختياره فهذا لا يلزمه شيء ليس عليه شيء إذا ثبت هذا الشيء من يمشي على الدابة ومشي معتاد وعثرت الدابة وسقط أو سقطه معه ليس عليهم شيء لأنه ما فعلوا شيء يجب ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. السائل يقول رجل توفي وترك ولديه وبنتيه
وزوجته وليس عليك شيء حتى تنتهي المحاكمة حتى يبتق يبت قائل الحكم حتى تعلم هل عليك شيء أم لا تنتظر حتى يتم الأمر. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول رجل توفي وترك ولديه وبنتيه وزوجة واحدة وهناك مال يعطى لهذا الميت كل عام من قبل الدولة فهل لأم الأولاد حق في هذا المال علما بأنها تزوجت بعده وأنجبت دون مأجورين؟
المال بينهم تركة وهكذا ما تبنيه الدولة بين ورثة هذا هو القاعدة الشرعية إلا الشيء الذي اصطلحت الدولة مع الموظفين على أنه يكون لبعض الورثة دون بعض على نظام موضوع التقاعد هذا شيء آخر هذا حسب ما وضعته الدولة يعني مساعدة منها على النظام الذي وضعته هذا يعطاه من قررت الدولة أنه يعطى ويترك الآخرون. أما ما يكون من مساعدة شهرية غير التقاعد أو مساعدة من الدولة له ليس على نظام التقاعد هذا يكون بين الزوج وغير الزوج. نعم
جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول ألا يلاحظ سماحتكم أن هناك تناقضا في المجتمع الإسلامي إذ يحرم الشرع الخمر والناس يتعاطونه في مجالسهم وخاصة منهم فئة كبيرة ممن يفترض أنهم مسؤولون عن الأمانة العلمية والتربوية والإعلامية كذلك تحريم ظهور المرأة في وسائل الإعلام فهل هذا مقصود به المرأة السعودية وحدها أم المقصود تطبيق الشرع في أرض الله جميعا؟
لا ريب أن التناقض موجود لا ريب أنه موجود ما شاء الله أجداء الجميع وهذه ثمرات عدم تحكيم الشريعة إذا حكمت الشريعة زال التناقض وإذا لم تحكم الشريعة وقع التناقض فالواجب على كل مسلم يحكم الشريعة أن يحذر الخمر وأن يحذر بيعها وشراءها وإقرارها في بلاده وأن يمنع منها منعا باتا هكذا يجب على المسلمين حكومة وشعبا أن يتعاونوا في منع ما حرم الله من الخمر والزنا واللواط وسائر ما حرم الله هذا من يتعاونوا في ذلك وهكذا منع المرأة من التبرج والاختلاط بالرجال الاختلاط الذي حرمه الله وتوظيف بين الرجال كل هذا يجب منعه إذا كان الناس يحكمون الشريعة أما إذا تساهلوا وقع كل شر التساهل في تحكيم الشريعة وسيلة وقوع الشرور والتناقض والعناية بتحكيم الشريعة والحرص على ذلك وتجديد العلم بهذه المسائل حتى يبلغ عن الله أحكامه وحتى تطبق أحلامك بعبادك، هذا هو طريق النجاح، هذا هو طريق السعادة، لا في وسائل الإعلام ولا في غيرها. يجب أن تكون وسائل الإعلام وجميع شؤون الدولة وجميع شؤون المسلمين خاضعة لحكم الله عز وجل. لا يجب أن يخالف المؤمن والحاكم ما أوجب الله عليه. وهكذا أفراد الناس من الرجال والنساء عليهم يحكموا شرع الله ويحذروا ما حرم الله ويتعاون بالبر والتقوى، هكذا المؤمنون. نعم.
صاحبة السؤال المتعلق بالجارية تستدرك فتقول: إن الجارية التي قصدتها كانت منك يمين لأن والدته قد أعطتها لابنها.
إذا كانت منك يمين فأولاده يلحقونه مسجلا، كانت منك يمين من فرعيا فله اتصال بها ولو كانت مربية له، فله اتصال بها وله جماعها كزوجته وأولاده يلحقونه هذا منها يلحقون. نعم.
أسألكم الله. سائل يسأل عن حلي المرأة فيقول: كنت أسمع بعض المشايخ يجيزون عدم زكاة حلي المرأة التي تستعملها، وقد قرأت متأخرا فتوى لسماحتكم بوجوب زكاة حلي المرأة المستعملة في الزينة، فأرجو تعليق سماحتكم على هذا الموضوع لأهميته وإفادتنا.
حلي النساء من الذهب والفضة اختلف فيها العلماء، منهم من جعل فيها الزكاة إذا كانت للنبس، إذا كانت للنبس كما يجب فيها الزكاة ولو كانت لغير النبس، لو كانت لغير النبس، ومنهم من قال إن كانت للنبس لم تجب فيها الزكاة، وإن كانت للادخار أو للتجارة وجب فيها الزكاة. والذي نلت عليه الأدلة الشرعية حسب علمي هو أنها تجب فيها الزكاة مطلقا، وبهذا قال جمع من العلم عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة والسلف، ومذهب أبي حنيفة الإمام والجماعة، وهو الأظهر من حيث الدليل لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار فيقضى بها جنبه ويمينه وظهره. الحديث منها ما رواه أبو داود والنسائي في سنن جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان من ذهب سوارين من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: فأعطيها الزكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك إن سورك الله فيهما يوم القيامة سوارين من نار فأعطتهما أعطتهما لله ورسوله. وهكذا ما ثبت عن أم سلمة أن كانت تلبس وضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ الزكاة زكي فليس بكنز، ولم يقل ليس بالحلي زكاة. أما حديث رواه البيهقي وجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بالحلي زكاة، فهو حديث عند أهل العلم ضعيف غير صحيح، وبهذا يعلم أن الصواب أن فيه الزكاة، أن الحلي فيها الزكاة إذا بلغ في النصاب وحال عليها الحول في كل 25 وكل عشر. والنصاب 11 جنيه ونصف، 20 مثقالا، 11 جنيه فقط تسبع جنيه النصف، يعني ما بين الثلاث الأسباع والنصف، سبع سنين والنصف أوضح، هذا هو النصاب. 20 مثقالا 11 جنيه نصف جنيه ونصف 92 غرام، هذه هي، هذا هو النصاب. كان أقل من هذا فليس بزيد، وإنما تجب الزكاة كل حول. لكن مثل الماس والجواهر الأخرى إذا كان هي اللبس ليس فيها زكاة، إنها زكاة في الدهر والفضة خاصة، أما الماس والبؤدو وبقية الأحجار الكريمة التي ليست من الدهر والفضة هذه ليس فيها زكاة إذا كانت معدة للبس لا للتجارة. نعم.
سابقكم الله. سائل يقول: ما هو المسموح به بأن يراه الخطيب من خطيبته عند طلبه رؤيته؟
في هذا خلاف بين أهل العلم، والحكم في هذا يكفي الولي وكفان وقدمان ويرى الشعر فلا بأس منع لأن الشعر قد يظهر للمحارم وغير المحارم من الزوج. المقصود أن هذا لا بأس به لكن إذا اكتفت بوجهها وكفيها وقدميها فلا بأس ولو رأى من الشعر فلا حرج لأنه قد يظهر في بعض الأحيان. نعم.
أسألكم الله. يقول هو السائل سؤال الثاني ما حكم إظهار القدم والكفين لغير المحارم وما الدليل على ذلك؟ ما حكم إظهار القدم والكفين لغير المحارم وما الدليل على ذلك؟
الحكم نعم. لهم قوله جل وعلا وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب هذه عمودا حفظ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة وهكذا قوله جل وعلا ولا يجن زينتهن إن لبعولتهن وآبائهن الآية. نعم.
أسألكم الله السائل يقول هل يجوز إزالة غطاء الوجه عن الميت إذا وضع في قبره سواء كان رجلا أم امرأة؟
لا الميت لا يزال عن وجه شيء لا مرة ولا رجل إذا وضع اللحد يترك على حاله بكفنه لا يزال عن وجه شيء بل يترك من غطاء الوجه سواء كان رجل أم امرأة ولا أصل ما يقول بعض العامة من كشف الوجه ولكن تحل العقد تحل العقد ولا في محلها تحل وتترك في محلها ولكن لا أكشف الوجه ولا غيره.
أجابكم الله وجزاكم الله خيرا وهذا ما سمح به الوقت مع أن الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا فنرجو أن يكون لها فرصة أخرى إن شاء الله. جعل الله اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا مرحوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفق الله الجميع وفق الله الجميع نسأل الله يكون في وقت آخر إن شاء الله وزيارة أخرى إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه استغفر الله.
هكذا أيها الإخوة فقد جاء هذا اللقاء حافلا بالصدق